ورجعنا من تاني. عارف اني طولت شوية واتأخرت في السلسلة دي، بس انا انشغلت مؤخرا عشان بدأت كورس في التدريب والعلاج للـ ADHD، مطول معايا شوية لغاية السنة الجاية ان شاء الله، بس ان شاء الله اقدر اكمل تاني بمعدل اسرع. احنا لغاية دلوقتي خدنا لفة سريعة كده، واخدنا فكرة عامة بنظرة يعني طائر محلق عن الـ ADHD. تعالوا نرجع الشريط من الاول ونتكلم بتفاصيل اكتر عشان نفهم اكتر. يمكن كتير من اللي بيتابعوا الحلقات دي عندهم ADHD هداهد، او في حد في حياتهم يعني قريب، صديق، ابن، اخ، زوج، زوجة عندهم ADHD وحابين يفهموهم اكتر ويساعدوهم. السلسلة دي مهمة لكل الناس، لان لو انت عندك ADHD فانت محتاج جدا تفهم نفسك، ومن خلال الفهم ده هتفهم الدنيا من حواليك، وتفهم ليه انت دونا عن اللي حواليك بيحصل معاك حاجات معينة او بتقابل صعوبات معينة. ولو ما عندكش ADHD فانت برضو هتفهم نفسك اكتر، وهتفهم ليه ناس حواليك بتحبهم ممكن يكونوا محتاجين مساعدتك، او ليه في مشاكل في العلاقة بينك وبينهم مش قادر تتخطاها لانك مش قادر تفهم سببها. السلسلة دي هتساعدك كتير في ده. لو مش عارف يعني ايه ADHD فياريت تشوف السلسلة من اولها. اعرف ناس كتير جدا نظرتهم للحياة اتغيرت، ونظرتهم لاولادهم او ازواجهم وزوجاتهم اتغيرت تماما لما فهموا، ولما عرفوا سبب العقبات والحواجز اللي كانت ما بينهم، وعرفوا ازاي يساعدوا بعض وياخدوا بايد بعض، فحياتهم اختلفت تماما للاحسن. خصوصا وان الهدف من الحلقات دي ان الناس تفهم، لان للاسف الموضوع فيه نقص كبير على مستوى العالم في الفهم حتى بين الدكاترة المتخصصين، لان القضية مش قضية علاج وادوية وبس، لا ده فيه الاهم جانب مهارات الحياة وازاي تراعي نفسك وتاخد بالك من نفسك نفسيا وبدنيا. دي حاجات الدكتور النفسي ما درسهاش في المنهج عنده، ولا حس بيها وجربها عشان يفهمها، الا لو كان هو شخصيا عنده ADHD واهتم انه يفهم اكتر طبيعة الحالة ومدى تأثيرها على كل جوانب الحياة. فحضرتك لو تابعت الحلقات دي ان شاء الله هتكون فاهم الموضوع احسن من اي طبيب نفسي متخصص، فهتقدر تساعد نفسك وغيرك احسن من اي حد تاني. طب ازاي يعني هنبقى فاهمين احسن من الدكاترة يعني؟ مش واسعة شوية دي يعني؟ هو سؤال منطقي طبعا، بس اجابته ببساطة لان الدكتور بيدرس الحالة بشكل يعني تقني ملهوش علاقة بالحياة الواقعية اللي بنعيشها. بيدرس تشريح المخ والهرمونات المختلفة اللي بتفرز فيه وطريقة عملها والمشاكل اللي فيها إلخ، لكن ما بيدرس برا المخ بيحصل إيه في الدنيا على أرض الواقع. ما بيدرس البني آدم اللي ما هوش آلة، اللي جنب اللحم والعظم في روح كمان بتتفاعل مع كل ده، وهو مش دوره يدرس كل ده، لكن احنا نقدر نعمل ده. والأهم من ده إن الدكاترة بيدرسوا الأمراض والاضطرابات، بيدرسوا المشكلة، فتركيزهم كله بيكون على المشاكل والعيوب ونقط الضعف. احنا بقى لا، العكس، تركيزنا هيكون على المزايا، نقط القوة وازاي نستغلها وندعمها ونقويها. ايه ده، هو في مزايا؟ وانت عارفها كويس بس بتنساها او بتعتبرها تحصيل حاصل، مع انها مش كده ابدا ومش موجودة عند اغلب اللي حواليك. اهم حاجة محتاجين نفهمها اننا مش معطوبين، ما فيناش حاجة غلط، لانك لو ركزت على المشاكل بس هتشوف ان الغلط منك انت، وده مش حقيقي. العيب مش فيك، العالم اللي ما بيتكلمش لغتك ومش فاهمك. طيب تاني، ايه هو ADHD اصلا؟ ADHD ببساطة هو صعوبة في تشغيل الكونتاكت بتاع المخ، بتشغله بمنافلها، صعوبة في انك تبدأ الموتور وتسخنه وانك تحافظ على الموتور بتاع المخ شغال. الصعوبة والتحدي ده عمره ما هيتحل بانك تركز عليه، تركز على المشكلة، ولكنه هيتحل بانك تركز على نقط القوة والمزايا اللي عندك ومش عند غيرك، مش على نقط ضعفك. التركيز على نقط الضعف بيخلي حالتك تسوء اكتر، بيقوي الضعف، وده للأسف من مشاكل الـ ADHD خصوصا في السن الصغير ومرحلة المراهقة، ان الواحد ما بيبقاش شايف غير عيوبه وبس ومضخمها، بل ممكن يكون شايف عيوب مش فيه اصلا ومش شايف اي ميزة فيه، عشان كده ثقته في نفسه بيكون معدومة، وده بيعمل مشاكل تانية فوق المشاكل اللي عنده. خصوصا لما تضيف على ده ان الهدهد لما بيركز على حاجة بيبقى زي القرادة اللي مسكت فيها. هو ما عندوش مشكلة في التركيز، بالعكس، ومشكلته انه ما معهوش الريموت اللي بيتحكم فيه يوجه تركيزه لإيه، فلو التركيز لزق في النواحي السلبية ما بيعرفش يحول نظره عنها، فبيتحبس جواها كأنها مصيدة وقفلت عليه، خصوصا في عصر السوشيال ميديا اللي الناس فيه، وخصوصا الشباب الصغير، بقوا متحصرين بصور وهمية لناس بيتخيلوا ان دي حقيقتهم، وان المفروض ان دي المسطرة اللي يقيسوا نفسهم عليها. في حقيقة المفروض انها بديهية، بس للأسف في مجتمعاتنا احنا تحديدا يعني يبدو ان محدش يعرفها. ايه هي؟ ان مفيش حد على الكوكب شبه الصور اللي انت بتشوفها في الافلام والمجلات والانستجرام، ولا حتى الناس اللي دي صورهم اصلا. الناس دول في الحقيقة ما هماش زي الصور، لان مفيش بني ادم بالشكل ده، كل ده فوتوشوب. مفيش واحدة رفيعة وعودها فرنساوي وفي نفس الوقت كيرفي، لا، عشان تبقى كده لازم تبقى جلد على عظم، والباقي يا اما سيليكون يا اما فوتوشوب. ومفيش راجل ما عندوش كرش، كل اللي بتشوفهم في الصور بسكس باك دول ما بيبقوش كده كل يوم، لا، ده بيطلع عينيهم رياضة ومكملات غذائية وأدوية ولبخ كتير، عشان بس لحظة واحدة يقدر ياخد فيها شوية صور ووصفة بطنه كمان، وبعدها بيومين راحة رجع الجسم راح تاني. وكلها كام سنة ومش هيبقى عنده لا الوقت ولا الصحة للتمرين اللي يخلوه ينحت جسمه كأنه هو محور حياته، إلا لو كان شغله وأكل عيشه معتمد على شكله زي أن يكون موديل أو فنان. وحتى ده برضه له آخر، لأن الكيمياء غدارة والأحياء غدارة أكتر منها. واحد زي عمرو دياب مثلا، الناس بتقعد تقول لك شوف شكله ازاي وهو عنده كام سنه، مع ان عمرو دياب نفسه في الحقيقه ما هوش شبه عمرو دياب اللي في الصور وفي الاعلانات والكليبات اصلا. بوتوكس وميك اب وفلاتر وموال، حاجات كلها بتظهر نتائجها في الصور بس، لكن في الحقيقه لا، هتشوف البني ادم الحقيقي اللي ممكن تحس انه عامل زي الموميا ومتلصم عشان ما يقعش من بعضه. يعني انا اشتغلت في فضائيات وشفت بنفسي نفس المذيعه اللي الناس بيريلوا عليها وهارينها كومنتات عاطفيه ومحن على السوشيال ميديا، في الحقيقه بتقابلها موميا متحنطه بسبب عمليات التجميل. منظرها في الحقيقه خوف، ويخوف اكتر من غير ميك اب. هي اللعبه كده ودورها كده، ان شكلها يكون كويس في الكاميرات بس مش في الحقيقه. وده الواقع، احنا مخلوقين من لحم ودم مش من بيكسلز بتاعت فوتوشوب. والوباء ده للاسف زي ما قلنا موجود في الدول المتخلفه بس او الدول المستبده بس، لانها معتمده في كل حاجه على تزييف وعي الناس من خلال الاعلام. لكن في الدول الديمقراطيه عاده، يمكن من اكتر الحاجات اللي هتلاحظها حتى في الاعلام والاعلانات التجاريه، ان اغلب الممثلين ومودلز الاعلانات شكلهم ناس عاديين مش بلاستيك. والستات في الشوارع مش هتلاقي فيهم واحده ماشيه بميك اب اصلا، بيستعملوه في الحفلات والسهرات بس، مش 24 ساعه او 7 ايام في الاسبوع. اللي بيعمل كده عنده عقده نفسيه وخايف الناس تشوف شكله الحقيقي، فلازم يبقى لابس ماسك قناع على طول قدام الناس. متخيل الشخص اللي عايش بالنفسيه دي تعبان ازاي من جواه؟ متخيل حال الشباب الصغير والمراهقين اللي بيتربوا في البيئات دي ومتخيلين ان هم بس اللي شكلهم وحش لانهم مش شبه الصور اللي بيشوفوها على السوشيال ميديا؟ اجمل واسعد الناس في الحقيقه هم الناس اللي قادرين يعيشوا على حقيقتهم ومش ساجنين نفسهم جوه خوفهم من راي الناس فيهم. مش بس اجمل واسعد بل اقوى، الناس بيحسوا بقوتهم لانهم مش مسجونين زيهم في زنزانه اراء الناس. واجمل مش لان شكلهم حلو، ولكن لان الاحساس ده بيديهم جاذبيه شديده جدا عند الناس، جاذبيه الصدق وعدم التكلف وعدم التمثيل، وجاذبيه قوه الشخصيه بسبب ثقتها في نفسها وعدم تعلقها باراء الناس فيها. عشان كده لازم دايما تسال نفسك انت تركيزك رايح فين، على نقط ضعفك ولا نقط قوتك، على الحاجات اللي بتحبها ولا الحاجات اللي بتكرهها. على مدار الحلقات اللي فاتت يعني الواحد قابل ناس كتير من مراحل عمريه مختلفه، فيهم اللي فوق السبعين سنه وبيكتشف الاول مره ان عنده ADHD، اللحظه اللي في ناس بيزعلوا فيها على اللي ضاع من عمرهم من غير ما يفهموا ليه كان بيحصل لهم اللي بيحصل، لانهم مركزين على السلبيات بس. وفي ناس تانية كان الروح ردت فيهم تاني لانهم مركزين على انهم اخيرا فهموا وعرفوا اجابات اسئله كتير، واخيرا عرفوا ازاي يحلوا مشاكل كتير عندهم، عرفوا ليه في حاجات معينه كانوا بيعملوها كويس جدا وفي حاجات تانية لما بيجوا يعملوها بيحسوا كانهم اتشلوا فجاه مش قادرين يبداوا. حتى ازاي في الدراسه بيبقوا شاطرين جدا جدا في ماده معينه ومواد تانية مش قادرين يفهموها ولا يبلعوها ابدا مهما حاولوا. فهم هم بيتعلموا ازاي، كتالوج التعليم بتاعهم، مخهم بيتلقى المعلومات الجديده ازاي، لان مخهم شغال بطريقه مختلفه عن باقي الناس. عمرك حسيت وانت في المدرسه او في الكليه وانت رايح الحصه او المحاضره او حتى لو بتاخد كورس انك لازم تفهم كل حرف في الحصه ولا المحاضره؟ لان لو فاتك حرف واحد هتبقى مشكله كبيره. طب افرض الحرف ده جه في الامتحان، عمرك حسيت بالاحساس ده؟ متخيل الضغط العصبي اللي الاحساس ده بيعمله عليك؟ للاسف مخك ما بيشتغلش بالشكل ده اصلا، فالضغط العصبي والتوتر الشديد بيتسببوا في حالات كتير ان الواحد ما يدخلش المحاضره او الحصه اصلا، او ما يبداش يذاكر الماده اصلا. ما هو افرض ذاكرتها ونسيت حاجه من اللي ذاكرتها، طب اعمل ايه؟ فيفضل الواحد يهرب وياجل عشان خايف انه ياثر اصلا. يعني انا مثلا الموضوع ده كان عامل لي مشكله كبيره في القرايه، طب اقرا كتاب ليه؟ ما انا هنسى اللي انا قريته مش هفتكره كله، لغايه ما اكتشفت الطرق اللي تخليني اقدر اذاكر او اقرا من غير الضغط والتوتر ده. يعني بالنسبه ليك انت الصح انك تدخل وتغطس في المعلومات وتسمع، واللي يلزق فيك يلزق، ما تقلقش من اللي هيقع منك، ركز في الحاجه اللي شدت انتباهك وبس وحابب تتعلمها وتعرف معلومات عنها اكتر، وبعدين بعوض اللي ناقص براحتك، ولو مش عاوز مش لازم يا اخي، لكن ما تضغطش على نفسك. وفي القرايه ما تخليش تركيزك انك لازم تقرا الكتاب من الجلده للجلده، مش لازم، مفيش كتاب مفيد كله بنسبه 100%، مفيش كتاب ما فيهوش حشو ملهوش لازم. عشان كده فر الكتاب وبص في الفهرس واقرا الاجزاء اللي تشدك بس، اي جزء تحس انه ممل او مش واصلك او مش بلعه عدي، حتى لو الكتاب كله صفصف على صفحه واحده، دي الفايده الوحيده اللي في الكتاب بالنسبه لك. لكن لو حاولت تغصب على نفسك انك لازم تقرا كل حرف في الكتاب وبنفس ترتيب الفصول وقابلك صفحه واحده ممله، خلاص خلصت، مش هتقرا ولا هتكمله مهما حاولت تغصب على نفسك، وهتكره الكتب والقرايه وهتكره نفسك. عشان كده انا بتلاقوني شغال في كذا سلسله في نفس الوقت عشان ما اسجنش نفسي في مربع واحد لفتره معينه ممكن ازهق منه، فبنوع. عموما هنتعلم كل ده بالتفصيل وغيره، ازاي تتعامل مع الملل وليه بتحس بالملل اصلا. لما تفهم ان عدوك هو الملل هتعرف ازاي تتجنبه؟ هتقولي ما كل الناس ما بتحبش الملل. هقول لك في فرق بين انك ما بتحبش الحاجه وبين انك تحس بالحاجه دي في جسمك بتشلك. ده مش هتستوعبه غير لما تجرب. لو انت جربت ده هتفهمني. اللي بس بيتضايق من الملل ممكن يضغط على نفسه، لكن انت ما تقدرش، مخك وجسمك بيوقفوا. لان يعني في ناس كتير بتقول لي ما الكلام اللي انت بتقوله ده عند كل الناس مش الهدايت بس. فهنا الفرق الدقيق جدا اللي مش هتفهمه غير لو جربته. الحاجات اللي بنقولها بتتحول من مشاعر لحاجات ماديه في الجسم عند الهدايت، بيحسوا بيها في جسمهم وبتاثر على صحتهم، مش مجرد انهم ما بيحبوهاش او بتضايقهم زي باقي الناس. عشان كده مثلا يعني كهدهد لما تعرف انك حساس جدا بشكل مفرط بشكل بيأثر على صحتك، هتبعد عن المواقف والاشخاص اللي ما بيحترموش ده او بتسببوا في اذى نفسي ليك بكلامهم او عدم احترامهم، وهتحط حدود ما فيهاش هزار بينك وبين الناس دي ايا كان، لانهم مؤذيين بالنسبه لك. كمان هتفهم او هتفهمي ليه زوجك او زوجتك ردود افعالهم عنيفه ومفاجاه لاقل شكل من اشكال النقد مثلا لو هم هداهت. لان النقد بالنسبه لهم مش مجرد راي، دي طعنه بتوجع وجع حسي حقيقي، فرد الفعل ده طبيعي جدا وغصب عنه. فهتتعلم تقدر وتحس بالطرف الثاني وتحس بوجعه، وتتعلم ازاي تستخدم طرق مختلفه غير النقد لانه ملوش اي فايده وهيزود المشاكل. والهدهد كمان هيفهم ويتعلم ازاي يسمع للنقد والنصيحه من حد بيحبه، وازاي يتغلب على الحساسيه المفرطه بانه يغير نظرته للامور، وانه يساعد الطرف الثاني انه يستخدم الاسلوب المناسب معاه غير النقد، بحيث تحققوا الهدف المطلوب من غير مشاعر سلبيه ولا مشاكل. هنستكشف سوا نقط القوه اللي عندنا والمجالات اللي ممكن كل واحد يبدع فيها، وهنستكشف ازاي نعرف كل واحد مننا بيتعلم ازاي. هنتعلم ازاي نلبس النظارة الصح اللي نشوف بيها نفسنا والدنيا من حوالينا. هنتعلم ازاي نعوض جوانب النقص اللي عندنا او نقط الضعف. لما يكون عندك نقطة ضعف في حتة معينة زي الالتزام بالمواعيد مثلا، فده مش معناه انك مش ملتزم، لا، ولكن ده معناه ان الميعاد اللي مطلوب منك تلتزم بيه تحديدا ممل بالنسبه لك، ما فيهوش حاجه مثيره تشدك. لو قدرت تلاقي الحاجه اللي تشدك وتثير اهتمامك في الموضوع هتقدر تلتزم. البشر عموما بيتحركوا بطاقه دافعه هي الاهتمام، كل واحد بيجري على الحاجه اللي مهتم بيها وبيحبها. في العاده الناس بيقدروا يوجهوا اهتمامهم بارادتهم تجاه الحاجه اللي عاوزينها، الهدهد ما بيقدرش يعمل ده. فلازم يتعلم ازاي يتحايل على ده عشان يلاقي قوه دافعه تخليه يعمل الحاجه اللي هي بالنسبه له ممل، بس هو محتاج يعملها ولازم يعملها لانها مهمه. كل دي مهارات وطرق تفكير لازم نتعلمها ونتدرب عليها، وده العلاج الحقيقي مش الادويه. الادويه مفيده بس لوحدها ما بتعملش حاجه، الدواء ما بيعلمكش مهارات. The pill doesn't give you the skill. من النقط اللي هنفهمها برضو المصاعب اللي بتقابل الهداهد عموما في بيئه العمل في الشركات، وألاعيب السياسه جوه الشركات، والعبوديه الحديثه في السوق الراسمالي، وازاي غيرهم بيقدروا يلمعوا اكتر ويضربوا اسفين وغيره وغيره، وتبقى سكتهم سالكه في البيئه دي زي السكينه في الحلاوه، بينما الهدهد نفسيته بتتدهور وصحته بتتدهور واعصابه بتتدهور، وبالتالي اداؤه الوظيفي بيتدهور، ويبقى هو مش عارف المشكله فين ومتخيل ان العيب فيه، لكن ده مش حقيقي، هو بس في البيئه الغلط، سمكه بره المي. بس كونه يفهم ده ويشوف الصوره الحقيقيه ده ممكن يخليه يعرف يلاقي حاجات تساعده. السمكه اللي بره المي خصوصا لو مبدعه لانها هدهد، ممكن جدا تصمم بدله غطس للسمك تخليه يعيش بره المي عادي. اللي هنتعلمه سوا مهم جدا لينا وللناس اللي حوالينا. لو انت عندك ADHD هتقدر تساعد نفسك، ولو انت ما عندكش ADHD هتقدر تفهم اقرب الناس ليك وتساعدهم يتغلبوا على العقبات الخفية والعدو الخفي اللي بيحاربوه طول عمرهم لوحدهم وما هماش شايفينه ولا فاهمين ايه اللي بيحصل ولا اللي حواليهم فاهمين وبيلوموهم هم على كل حاجة. طيب ايه موضوع التعلم ده بقى؟ ليه محتاجين نعرف ازاي كل واحد فينا بيقدر يتعلم حاجة جديدة؟ لان التعلم هو الحاجة الوحيدة اللي عقل الانسان ما بيبطلش يعملها طول ما هو عايش، والحاجة الوحيدة اللي الانسان ما بيندمش عليها ابدا. هدفنا من الحلقات دي اننا نتعلم زي ما قلنا، نركز على نقط القوة اللي عندنا ونتعلم ونفهم ازاي كل واحد فينا بيتعلم، ايه افضل طريقة ليه، خصوصا وان اغلب الهداهد ما بيعرفوش يتعلموا بالطرق التقليدية، وكل واحد فيهم عنده كتالوج مختلف لازم يعرفه عشان يقدر يستمتع بعملية التعليم، عشان يقدر يستفيد منها، لان الهدهد عمره ما هيقدر يعمل اي حاجة الا لو كان مستمتع بيه. المشكلة ان العالم كله من حواليك او من حوالين اولادك لو كانوا هداهد هيبرمجهم دايما على ان العيب فيهم، ان فيهم حاجة غلط وان هم مقصرين في علاج الغلط ده، فبيخليهم دايما مركزين على نقط الضعف والعيوب بس ومش شايفين غيرها. بيصدقوا الناس لان الهداهد عموما حساسين جدا لاراء الناس فيهم. عشان كده من اكتر الحاجات اللي ممكن تغير حياتهم تغيير جذري ان هم يتعلموا ان هم ما يشوفوش الناس اصلا، ودي صعبة جدا بالنسبة لهم، بس كل شيء يعني ممكن بالتدريب والتكرار. حتى في الشغل للأسف يعني أقسام الموارد البشرية الـ HR في الشركات دايما شغالين بطريقة التركيز على نقطة الضعف، بحجة إيه بقى؟ إننا عاوزين نشتغل عليها عشان نطورها، لكن ما بيتكلموش عن نقطة القوة خالص، الأسلوب اللي ما ينفعش مع الهداهد نهائي. عشان كده غالبا الشغل في الشركات بيدمرهم نفسيا وبدنيا، لأنهم لما بيركزوا على نقطة الضعف اللي عندهم حرفيا بيتشلوا، ما بيبقاش عندهم اي رغبه او حماس او دافعيه ان هم يعملوا اي حاجه. ففكره انك تركز على عيوبك عشان تعالجها دي فاشله تماما معاهم. ممكن تكون عشت طول عمرك عندك ADHD ومش عارف ولسه بتكتشف ده دلوقتي، بس بالرغم من ده انا متاكد انك كنت حاسس ان فيك حاجه مختلفه ومتميزه، فيك لمحه ابداع، فيك لمحه تميز واختلاف، بس ما كنتش قادر تحط ايدك عليها بالظبط. محدش كان مديك فرصه اصلا تعمل ده. العالم كله من حواليك بيضغط عليك وبيستعجلك، عاوزين كل حاجه بسرعه بسرعه بسرعه، وبيقيس كل الناس بنفس المسطره، المسطره اللي مش على مقاسك. الضغط اللي خلاك تخاف تجرب تمشي في طريق تاني غير اللي الناس كلها ماشيه فيه، بالرغم من انك حاسس انه مش هيوصلك لحاجه. كان عليك ضغط شديد انك تتعب اكتر واكتر عشان تثبت للي حواليك انك مش اقل منهم. وساعات كانت بتطلع منك لمحات عبقريه كده بتخليك تنور والناس تاخد بالها ان لا احنا فكرتنا عنه يبدو انها مش مظبوطه، هو هيعملها ولا ايه؟ ولكن بسبب الضغط اللي عليك من كل اللي حواليك بتنطفي بسرعه تاني، لان محدش بيديك فرصه تقف مع نفسك شويه وتركز على اللحظه الابداعيه دي كنقطه قوه وتبني عليها وتكبرها. ومع الوقت ممكن ضغوط الحياه تنسيك اللحظات دي وتنسيك ان جواك حاجه مميزه، محتاجه بس انك تدي نفسك فرصه وتهدى شويه وتاخد نفسك وتبطل جري. بس مش كل الناس الظروف بتديهم الفرصه دي، خصوصا وان العالم اللي عايشين فيه بيتعامل مع الناس كلهم على انهم مصبوبين في نفس القالب وبيفكروا بنفس الطريقه، عاوزين الناس كلهم روبوتات ونسخ من بعض، وده ملوش وجود في الواقع اصلا. الناس مش زي بعض ولا عقولهم زي بعض، وكل واحد عنده طريقه مختلفه في التفكير والابداع. بس مش كل الناس بيعرفوا يكتشفوا مخهم بيشتغل ازاي وبيفكر ازاي، بس وقت ما بيعرفوا ده بيكون ده مفترق طرق في حياتهم ولحظه تغيير جذري، خصوصا لو صدقت نفسك. لان مشكله الهداهد انهم ما بيصدقوش نفسهم، دايما بيجلدوا ذاتهم وبيشوفوا نفسهم اقل من حجمهم وقيمتهم الحقيقيه. ممكن ما يكونش عندك ADHD، بس في حد في حياتك او قريب منك كده، ابن او ابنه او زوج او زوجه، وكنت دايما بتستغرب جدا هو ليه ناجح جدا وشاطر جدا في جوانب معينه، وفي جوانب تانية بتلاقيه بطه بلدي. هو الهداهد كده فيهم الحاجه وعكسها. هتلاقي الواحد منهم مركز جدا وهو بيتفرج على ماتش كوره مثلا لو بيحبها، لكن ما يقدرش يركز ابدا في محاضره او في حصه في المدرسه. هتلاقيه في المدرسه عبقري في ماده او اتنين وبيعاني جدا وبيتعثر في باقي المواد. ولما ده بيحصل بيبدا الناس اللي حواليهم يلوموهم ويوصموهم بالكسل والخيابه والفشل. ما انت بتفهم كويس اهو في الماده الفلانيه، ليه ما بتعملش ده في الماده الثانيه؟ في حين ان هم فعلا عاجزين وغرقانين ومحتاجين اللي يفهمهم ويساعدهم، لانهم بيعافروا وبيتعبوا اكتر من اي حد تاني، بس مهما عملوا مش قادرين يتقدموا خطوه لقدام. وده اللي هنعمله هنا، اننا نحاول نفهم عشان نقدر ناخد بايدين الناس اللي بنحبهم ومحتاجين مساعده. ده اهم علاج، الفهم. الدواء ده عامل مساعد ومش دايما بيشتغل، ده اذا عرفت توصل له اصلا، لان في دول ما عندهاش الرفاهيه دي للاسف، لا من حيث مستوى الدكاتره المتخصصين وتوفرهم، ولا من حيث توفر العلاج، ولا من حيث الحاله الاقتصاديه اللي تسمح انك تشتري العلاج اصلا. لكن الفهم وتعلم مهارات جديده للحياه والشغل هو العلاج اللي متاح لكل الناس واثره بيستمر، ودي متاح ببلاش. الفهم ده هيساعدك حتى لو انت شخصيا ما عندكش ADHD، لانه هيساعدك انت تحل مشاكل كتير بينك وبين الناس القريبين منك اللي عندهم ADHD، زوج او زوجه او اولاد، لانك هتكتشف ان كل المشاكل والتعقيدات والتوترات اللي في حياتكم مجرد سوء تفاهم اصلا، وان في حاجات كتير خارجه عن ارادتهم وغصب عنهم، وانت كنت بتضغط على الجرح اللي هم مش شايفينه وهم بيتألموا وبيصرخوا بس انت مش فاهم ده. من اهم اللحظات اللي غيرت حياتي هي اللحظه اللي فهمت فيها انا بتعلم ازاي، وهي مش لحظه هي يعني، لانها عمليه طويله وحصلت بالتدريج على فتره طويله لغايه ما استوعبت، ومن ساعتها حياتي اتغيرت تماما. فهمت اني ما بقدرش اتعلم غير بالممارسه والتطبيق، ما بتعلمش ابدا بشكل نظري ولا بفهم الشرح النظري. عشان كده في الشغل بكره الكلام الكتير والاجتماعات والرغي، خلصني قول لي مطلوب مني ايه وسيبني اشتغل، وانا هشوف يتعامل ازاي بنفسي، ولو احتجتها بسالك. حتى في القرايه ما بفهمش بان اقعد اقرا كتاب، لا لازم اذاكره باني اكتبه واشرحه بالكتابه باسلوبي، وده اللي بعمله من خلال الفيديوهات هنا. الهدف الاساسي ان اتعلم، وانا ما بقدرش اتعلم الا باني اشرح. فالحاجه اللي بتشجعني ان اكمل هي ان في حد تاني هيستفيد مني لما نفهم، فبقت مصلحه متبادله. طبعا اللي بيقرا الكتاب على طول بيخلصه اسرع بكتير مني، لاني محتاج اقعد اذاكر واكتب وبالتفصيل. عشان كده يمكن انا وكتير من الهداهد من ابطا الناس في التعلم، بس الموضوع ما بيتحسبش بالسرعه نهائي. احنا مش ابطا الناس، احنا اعمق الناس في التعلم. يمكن انا بتاخر على ما اخلص تعلم حاجه معينه، بس لما بخلص بسبق اللي خلصوا قبلي لاني فهمت اكتر منهم. هم اغلبهم حفظ ما فهمش، ودي من اهم نقط القوه اللي اكتشفتها عندي مثلا، وكنت متخيلها موجوده في كل الناس، لكن مع التجربه اكتشفت ان ده مش حقيقي. من اهم نقط القوه اللي عندي اني لما ببقى مش فاهم ببقى عارف ان انا مش فاهم. ممكن تعتبرها حاجه تافهه، لكن في الواقع دي من اهم المهارات اللي اي حد محتاج يكتسبها، لانه لو ما قدرش يحدد هو فاهم ولا لا مش هيحاول يفهم اصلا، مع انه مش فاهم بس متخيل انه فاهم. فالنتيجه بتلاقي ناس كتير حافظين كلام كتير جدا، وناس منهم حتى بتصنفوا علماء ودكاتره الجامعه حتى، وهو ولا فاهم اي حاجه، يقعد يرص ويدش معلومات ورا بعض، لكن ما عندوش اي قدره انه يربط بين المعلومات دي وبعضها ويطلع منها حاجه جديده او يسقطها على الواقع، بل ما عندوش اي قدره انه يرتب المعلومات دي من حيث الاولويه ويشيل الحشو منها ويقول الخلاصه، فبيقول كل حاجه. لكن الميزه دي فيها عيب خطير او تحدي، وهو ان غالبا محدش هيستناك ولا يصبر عليك، وده هيحبطك ويهبطك لو ما كنتش فاهم ايه اللي بيحصل بالظبط. العالم عاوز الناس نسخ من بعض، روبوتات، كله عاوز يخلص مصلحته وانت شخصيا ما تهموش. المشكله دي قابلتني في شغلي دايما كان يعني افضل شغل في السي في بتاعتي هو الشغل الخاص بتاعي اللي انا بعمله لنفسي، لان انا فاهم انا عاوز ايه وهعمله ازاي، فكانت الناس تنبهر بالشغل ده. لكن لما اروح اشتغل معاهم بالفعل، فانا محتاج اتعلم حاجات جديده، محتاج افهم احتياجات الشركه دي واحتياجات العملاء ايه، خصوصا لو في سوق جديد او بلد تانية معرفهاش ولا عندي خبرة فيها ولا فاهم الناس فيها بيفكروا ازاي. يعني انا عشان اتعلم كل ده محتاج وقت عشان اجرب واتعلم وافهم. تفتكر هل في شركة هتصبر عليك لغاية ما تعمل ده؟ اكيد لا. فكان ده محبط جدا لي. يعني فاكر اول شركة اشتغلت فيها في السعودية كمصمم مواقع انترنت زمان قوي يعني، وده كان اول تعامل ليا مع الخليج عموما، ثقافة مختلفة تماما. فالعميل قال لي انا عاوز الموقع يكون لونه اخضر ملكي. انا بقى يعني كنت هتجنن، انا عارف الاخضر اخضر، ايه الاخضر الملكي ده بقى؟ يعني ده فاتح ولا غامق؟ جربت كل درجات الاخضر، يقول لي لا مش ملكي. طب يا عم هات لي الملك هنا وناخد لونه، يعني القط لونه، ما انا مش عرفني انا الاخضر الملكي ده شكله ايه، هضرب ودع انا يعني. فكان الموضوع ده بيعمل ضغط عصبي كبير عليا، لان انا يعني ما بعرفش اخمن حاجه، لازم الكلام يكون دقيق، واغلب العملاء ما بيعرفوش اصلا هم عاوزين ايه، ولو عارفين مش هيعرف يعبر، فانا مطلوب مني ان انا اضرب ودع وافتح المندل عشان اعرف هو عاوز ايه. وده كان من احد الاسباب اللي خلتني سبت الشغلانه دي خالص اصلا، اعصابي ما بقتش مستحمله خلاص. انا فاكر كويس كلمه سمعتها في شركه من الشركات اللي اشتغلت فيها في الاول دي وانا صغير، كان واحد بيقول له احمد مستواه في الشغل قل كده ليه من ساعه ما اشتغل معانا، كان احسن من كده بكتير قبلها. تخيل الفرق لو كنت فاهم ساعتها انا ليه بيحصل معايا كده. بعض الشركات طبعا ما كملتش فيها وما صبروش، لكنهم بقوا بيتفاجئوا بعد ما اسيبهم بفتره بالطفرات اللي حصلت لي لما قدرت اتعلم اللي كان ناقصني وفهمت اللي انا ما كنتش فاهمه. ويقولوا اللخبطه والتناقض ده بقى، الاحساس بالتناقض ده سببه ان الناس مش فاهمين، فمتوقعين نظرياتهم في الناس تشتغل وتحقق نتائج، فلما ما بيلاقوش النتائج بيتخيلوا ان ده تناقض. لا هو مش تناقض، هو انت اللي مش فاهم. وكمان اللي بيحسسك ان في تناقض هو الفرق الكبير بين نقط الضعف والقوه. يعني نفس الشخص في النقط اللي متميز فيها بيكون قوي جدا جدا، والنقط اللي ضعيف فيها مش بيكون نص نص، لا بيكون ضعيف جدا جدا. غير كده تلاقيه كأنه نور كده ومركز جدا ومبدع ومؤثر وباله طويل لما يكون الكلام عن موضوع هو بيحبه ومهتم بيه، ومطفي تماما ومش موجود معاك وخلقه ضيق وصبره معدوم لما يكون الموضوع او الكلام في حاجه ما بيحبهاش او مش مهتم بيه. يعني تلاقي طالب او حد بيتعلم حاجه في ماده او موضوع بيحبه ممكن يقعد ساعات وايام يبحث ويذاكر نقطه واحده بس بكل صبر وشغف، وفي ماده تانية ما بيحبهاش ما عندوش صبر يفتح الكتاب حتى يبص فيه، ومستواه في الماده دي بيقل اكتر لما الضغوط حواليه تزيد اكتر، ويبدا اللي حواليه يتهموه بالاهمال والتقصير. البيئه عامل مهم جدا، لو كانت البيئه المحيطه بتحسسه بالامان وبالقبول وبالتشجيع وما بتضغطش عليه ولا بتحاكمه وبتضغط على الجرح اكتر، ده هيساعد الشخص اكتر انه يتجاوز العقبات دي. لكن ده محتاج ان اللي حواليه يكونوا فاهمين ليه كل ده بيحصل. الهداهد مش مهملين او كسلانين، بالعكس دول اكتر ناس بتعافر وبتجتهد عشان يتخطوا العقبات اللي بتقابلهم، وكمان عشان يرضوا اللي حواليهم، ودي من نقط ضعفهم اصلا، حرصهم على ارضاء الناس واهتمامهم براي الناس فيهم. ولكن لما بنضغط عليهم اكتر حرفيا بيتشلوا، مش مجازا او مبالغه، لا هو دماغه الراوتر بتاعها بيفصل خلاص، وكل ما هو ضغط على نفسه اكتر عشان يتجاوز ده بالغصب كل ما تشل اكتر، كانه واقف في رمال متحركه، كل ما اتحرك اكتر عشان يطلع منها كل ما بيغرق اكتر. القضيه مش قضيه ان هم مكسلين او مش عاوزين، لا، لو جبت واحد كفيف ما بيشوفش وقعدت تضغط عليه وتقول له انك لازم يكون عندك اراده وعزيمه وتضغط على نفسك وهتلاقي نفسك قدرت تشوف، فيفضل هو يحاول ويلاقي نفسه مش قادر يشوف برضه. ده اللي بيحصل مع الهدايا. الاعاقه اللي عندهم هي ان المخ بيتشل لو ما كانش مهتم بالموضوع اللي مطلوب منه، والشخص ما عندوش الريموت او الزرار اللي يدوس عليه فيخلي المخ يهتم بالموضوع ده ببساطه. وده التحدي، انه ازاي يهتم، وده دور اللي حواليه ان هم ازاي يخلوا الحاجه المطلوبه مثيره لاهتمام. عشان كده زي ما قلنا مهم جدا جدا نركز على نقط القوه اللي عندنا عشان نتعود على ده، والا لو دخلنا دوامه ومصيده التركيز على نقط الضعف والسلبيات مش هنخرج منها، والنتيجه ان الحاله بتسوء ومن غير رخصه. عشان كده من الحاجات اللي هنتعلمها هي اننا ازاي نوقف الشريط وندرس الموقف اللي احنا فيه كويس ونسأل نفسنا يا ترى الحاجة اللي شغلاني دلوقتي ومركز عليها دي بتفيدني ازاي. الموضوع يبدو بسيط لكن في الحقيقة محتاج مهارة مش موجودة غير عند 30% بس من الناس على الكوكب تقريبا، اللي بيسموها الذكاء العاطفي. يعني ايه الذكاء العاطفي؟ يعني انك تقدر توقف الشريط وتفكر وتفهم انت حاسس بايه دلوقتي وليه، وحاسس بايه في جسمك، وتتحكم في المشاعر دي وتغيرها. طب وهنعمل ده ازاي اذا كنت بتقول انها مهارة عند 30% بس من الناس؟ ايوه عندهم بالفطرة، لكن باقي الناس ممكن يتعلموها ويكتسبوها. ده اللي عاوزين نعمله، لان من نعم ربنا علينا ان عقولنا مرنة بتتغير باستمرار لو احنا عاوزين ده، عن طريق التكرار. الحاجة اللي بنختار نركز عليها باستمرار ونعملها ونكررها باستمرار بتتحول لعادة وبتبقى هي الاصل عندنا. عشان كده في اسئلة مهمة لو قدرنا نجاوبها هنقدر نساعد نفسنا ونساعد اللي حوالينا بشكل كبير جدا. زي ايه؟ امتى بتلاقي نفسك مشدود لحاجة او موضوع ومهتم بيه ومركز فيه؟ ايه المواقف والانشطة والاحداث اللي بتشدك وبتلفت نظرك بكل سهولة من غير ما تبذل انت اي مجهود؟ وايه المواقف والانشطة اللي بيحصل فيها العكس، اللي بتلاقي نفسك مش طايق نفسك وخلقك ضيق ومش عاوز تفكر فيها اصلا؟ بعد ما تجاوب على الاسئلة دي شوف ايه الحاجات المشتركة بين الحاجات اللي بتحبها وايه الحاجات المشتركة بين الحاجات اللي بتكرهها. يعني محتاجين نعمل ايه؟ اولا نحدد نقط القوة اللي عندنا وايه الحاجات اللي بتبرز نقط الضعف اللي عندنا. ثانيا نركز على الحاجات اللي بتبرز نقط القوة عندنا ونزودها ونستغلها اكتر. يعني نعرف ايه مجالات الشغف اللي عندنا، المجالات والمواضيع والانشطه اللي بتشعل للقلب حماس كده وبتديك ثقه في نفسك وبتحسسك انك ليك لازمه في الحياه، ونديها اولويه في حياتنا. وهنتكلم برضو بالتفصيل عن ده بعد كده، لان المجالات دي هي اللي بتديك طاقه وبتزود تركيزك، وده هيساعدك بالتدريج في المجالات التانية اللي عندك مشاكل فيها. عشان كده حاول دايما ان اول حاجه تعملها في يومك تكون من الحاجات اللي بتحبها، ده اللي هيساعدك تكمل بقيه اليوم. يا ريت تقولوا لنا في التعليقات ايه الحاجات اللي علقت معاكم من الحلقه النهارده، وياريت تشوفوا الحلقات اللي فاتت مرة واثنين وباستمرار، لأن التكرار مهم جدا. بالتكرار هتفهم أكتر والمعلومة هتثبت أكتر وإلا هتنساها. وأنا هحاول أن يكون في حلقات خاصة بالتعليقات ورد على أسئلة إن شاء الله. نشوفكم على خير.